بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تكميلا لمشاكل كرونسوس, احنا بنعمة ربنا النهاردة عنوان الموضوع بتاعنا الافخارستيا حل لكل مشكلة. كرونسوس فيها عدة مشاكل, فهمت ان ابونا كان بيستعرض مع حضراتكم المشاكل. ففي كرونسوس 11 بيحكي مشكلة الناس مش واخدة بالها من مكانة السر, والناس مش واخدة بالها من قدسية السر, فبقت الحكاية فيها تقدم بدون استعداد, وفيها تناول بدون استحقاق, وفيها تهاون كبير, وفي بدع وانشقاقات, وفي تقسيم بالمستوى الاجتماعي جوه كنيسة كرونسوس, والأغنياء قاعدين لوحدهم والفقراء قاعدين لوحدهم, ودول بيأكلوا أكل ودول بيأكلوا أكل, وبقى في تهاون يصل إلى حد أن الناس ممكن تدخل للسر بدون استحقاق, وأكلة وشربة وزيادة كمان لدرجة السكر. فبولس الرسول وقف بقى وحط إصحاح كرونسوس الأولى 11 ده عشان يحط السر في مكانه مرة تانية. فهقرأ معاكم كده من أول إيه, من أول عدد 23. لأنني تسلمت من رب ما سلمتكم أيضا, أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي المكسور لأجلكم, اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي, اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري, فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذ أي من أكل هذا الخبز أو شرب الكأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه, ولكن ليمتحن الإنسان نفسه, وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس, لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون, لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا, نعمة الله الآب تحل على جميعنا. أمين. فلاحظوا أنه بولس الرسول في البداية بيحكي استلام السر وتأسيس السر. تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا, أنا استلمتها كده, جه ليلة ألامه أخذ خبز وأخذ كأس في خمر وشكر وبارك وكسر وقال خذوا كله هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هذا هو دم. كل مرة بتعملوا الحكاية دي تصنعون هذا لذكري. النص ده تحديدا كده متاخد من الكتاب المقدس, هو نص ليتورجي متاخد زي ما هو كده وموجود فين؟ في القداس. حتى الكلمات هي هياها مسموعة ومعروفة لودن. فبولس الرسول بيقول لهم بصوا يا جماعة, السر ده كل شوية محتاجين نرجع نبص أصله كان إيه. لما يحصل مشاكل والدنيا تتلخبط نرجع تاني نعيد, ويقول إني تسلمت من رب ما سلمتكم أيضا, تدي يحكي لنا عن أساس وتأسيس هذا السر. وتأسيس هذا السر علشان تعرف ليه ربنا حط السر ده, سر الإفخارستيا, محتاج ترجع لتكوين 3. وتكوين 3 هو أصعب إصحاح في الكتاب المقدس. أصعب إصحاح مش من جهة التفسير ولكن من جهة الأحداث. تكوين 3 هو إصحاح السقوط. أصعب لقطة في الكتاب المقدس لقطة أمنا حواء وهي بتمد إيديها على الشجرة عشان تقطف وتاكل. أصعب تجربة وأصعب حوار لما جت الحية تفسد بساطة أمنا حواء وقعدت تقول لها هو صحيح ربنا قال لكم من كل شجر الجنة ما تاكلوش؟ قالت لها لا طبعا, ده قال لنا من كل شجر الجنة ناكل, العكس بالظبط, بس في شجرة قال لنا ما تاكلوش منها. قالت لها ليه بقى؟ ده انتوا يوم ما تاكلوا منها هتبقوا عارفين كل حاجة. قالت لها بس هو قال لنا هتموت. قال لا ما تصدقيش الكلام ده, لن تموت. فمن عند الكلمة ديت منظر الثمرة اتغيرت, ورأت المرأة أن الثمرة بهجة للعيون وشهية للنظر وحلوة للأكل, فقطفت وأكلت وأعطت زوجها أيضا. وهنا بقى حصل مجموعة من المشاكل. تيجي الإفخارستيا تحل كل المشاكل دي. أولا قبل ما أدخل في المشاكل عايز أفكركم بقول حلو بيقوله القديس أظن إيرينيوس من القرن الأول, بيقول إيه؟ يقول المسيحيون يقيمون القداس والقداس يقيم المسيحيين. يعني إيه؟ يعني شغلة القداس تعملك مسيحي بجد، وشغلة المسيحي يعمل أداديس. احنا شغلتنا نقعد نعمل قداسات، والقداسات دي تعملنا مسيحيين بجد. يعني كأن قديس إيرينيوس عايز يقول لي لو عايز تبقى مسيحي صح وتبقى على مزاج ربنا تمام وتبقى مظبوط والشفرة بتاعتك ما تتلخبطش، بسيطة، تعال احضر القداس وتناول. المناولة او التناول او الافخارستيا حل لكل المشاكل. اول مشكلة قابلتنا في تكوين 3 مشكلة الخطية، كسر الوصية. كسر الوصية، عشان كده الاكلة اللي اكلوها دي كان نوع من انواع كسر الوصية. هو ايه الاكلة إيه اللي تزعل ربنا ان هم اكلوا ثمر من الشجرة؟ لا، هو يزعل ربنا ان هم تحدوه وكسروا الوصية. وهنا اصبح في مسمى جديد دخل على البشرية اسمه الخطية، كانتش معروفة الكلمة دي، بقى في حاجة اسمها الخطية. والخطية ثقل روحي ونفسي وعب كبير قوي. ايه الاكلة اللي تجيب خطية؟ هي كسرة الوصية. وعشان كده ربنا يسوع جه بقى من السماء، قال لنا انا هو الخبز الحي النازل من السماء، ده يعطى لغفران الخطايا ولحياة أبدية. يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. قصة أظن كنت بحكيها في التشورش كورس قريب، أحكيها تاني، احتملوا التكرار. يعني كنت في مرة من المرات بصلي قداس في اجتماع شباب مؤتمر على سيرة يعطى لغفران الخطايا ده، وبعدين في آخر القداس وإحنا بنناول، بعد ما ناولنا في ولد اتناول بعد القداس قابلني، قال لي يا ابونا ممكن اقول لك حاجه؟ قلت له اتفضل. قال لي انا ما كنتش مستعد للمناوله، وانا مش معترف، وانا ليش اصلا اب اعتراف، طالع معاكم المؤتمر كده يعني، وما كنتش ناوي اتناول النهارده، واصلا انا مش حاضر القداس يعني جاي في نص. الخدام صحوني بالعافيه ودخلوني الكنيسه. قلت له وبعدين؟ قال لي وبعدين ما كنتش ناوي اتناول. قلت له وبعدين؟ قال لي بص، وانتوا بتصلوا وبتقولوا يعطى لغفران الخطايا حياة أبدية، ما قدرتش أقاوم، حسيت باللي أنا فيه والاحتياج اللي بيصرخ جوايا، أنا محتاج ده اللي بيندهوا عليه ده، يعطى لغفران الخطايا حياة أبدية. ما قدرتش أمنع رجلي أنها تسحبني وتنط وتقف في طابور المناولة واخد جسد ربنا ودم. أنا كنت حاسس أن أنا محتاج غفران الخطايا، وكنت حاسس أن أنتم معاكم الحل للمشكلة بتاعتي، وكنت حاسس ان الطابور ده كله انا اول واحد مفروض اقف فيه، لو ده طابور الخطاة جايين يحلوا مشاكلهم انا اول واحد اقف فيه. بفهمه البسيط لكن فهم لاهوتي عالي جدا للسر. طبعا فهمته ما كانش صح تتناول بدون استحقاق، وما يصحش تتناول وانت مش مستعد ومش حاضر القداس الى اخره. بس بيني وبينكم انا جوايا كنت فرحان، لان في واحد فهم يصح جدا انه يلتزم بنظام الكنيسة ويستعد ويتوب نفسيا وروحيا وجسديا وكل الاستعدادات، انما كمان هو فهم حاجة، ان احنا قاعدين نقرأ في النشرة بتاعت الدواء. مش اي دواء له نشرة، طلع الدواء كده يقولك يعطى لمرضى القلب، يعطى لمرضى السكر. طيب احنا الدواء بتاعنا يعطى لغفران الخطأ، يعني ده مين اللي ياخده؟ الخاطي. فيش واحد بقى يقول لي انا مش هاخد الدواء غير لما خف، واحد يقول لك انا هتناول لما ابقى كويس، ما ينفعش. في بعض الكنائس الغربيه زي في روسيا مثلا، كنائس ارثوذكسيه يجلوا التناول جدا لدرجه ان الناس ما تقربش وما تتناولش. حتى كمان في الحبشه، كنيسه الحبشه كده، يعني كرموا المقدسات والتناول جدا لدرجه كبيره لدرجه ان الناس ما تتناولش. اصبح دلوقتي في روسيا عندهم لاهوتيين بيصرخوا يقولونهم لازم تتناولوا، كنيسه تضعف لو انتم ما تناولتوش. التناول يخلي كنيسة تقوى وتعتز، يبقى فيها ثبات. تلاحظوا ان احنا نرفع، ابونا يرفع القربانة اللي اختارها عشان هتبقى حمل، ويقول سلاما وبنيانا لكنيسة الله، دي يخلي كنيسة ايه؟ مبنية وقوية. كلمة سلاما وبنيانا دي بتتقال في ثلاث مناسبات. تتقال لما يجي ابونا يصلي القداس، لان القداس يدي بنيان للكنيسة. وتتقال لما يقيموا أساقفة وكهنة، لأن دول بنيان للكنيسة. وتتقال لما يدشنوا الكنيسة، لأن دي كنيسة جديدة بتتفتح. عشان كده كأننا إحنا عمل كرازي وخدمي وثبات للكنيسة. وبالتالي مهم جدا الإنسان يتناول، لأن التناول أو الإفخارستيا حل لمشكلة الخطية، يعطى لغفران الخطايا نداء، يعني بيدخل في ودن كل خاطئ يقول له المسيح بيقدم لك جسده ودمه، وده الحل الوحيد للخطية بتاعتك. مش الحل انك تدور على طريقة تانية تخبي بيها خطيتك، ولا الحل انك تقول انا هبطل خطية لوحدي. الحل الوحيد انك تاخد المسيح جواك، ده الفاكسين اللي ضد الخطية، ده اللي يخليك تقدر تتقوى ضد الخطية. فأول مشكلة هي مشكلة الخطية، والإفخارستيا تقدم الغفران. المشكلة التانية ان ربنا لما قال لكل لآدم وحواء من كل شجر الجنة تأكله، ربنا لما يدي يبارك، وربنا لما بيدي بيدي عن قدرة، وهو اللي صاحب الشغلانة دي كلها، هو اللي عمل الجنة دي. لكن الشيطان لما يدي بيسرق عشان يدي. لما قال لهم لن تموت كلوا من الشجرة، طب هي كانت شجرتك عشان تعزم بيها؟ يعني المثل البلدي يقول لك اللي يفنجر يفنجر ايه نجيبه، هي كانت بتاعتك تعزم قوي يعني كله ما يهمكمش، هي كانت بتاعتك اصلا. فالمسيح لما يعطي يبارك، انما الشيطان لما يعطي ينجس. المسيح لما يعطي يقدس، انما الشيطان لما يعطي يلعن. المسيح لما يعطي يفرح، انما الشيطان لما يعطي يحزن وينكد. وعلشان كده المشكلة التانية هي مشكلة التنجيس. الشيطان ادى لعنة وادى تنجيس، والمسيح يدي تقديس ويدي بركة. بارك وقدس وأعطى، فاللي هياخد من ايده هياخد البركة وهياخد القداسة. وعشان كده كل مرة ابونا بيرشم القربانة احنا نرشم نفسنا ونقول امين. وعشان كده في القداس ابونا هو بيصلي الجزء بتاع السر يقول كده ايه، يباركه ويحوله ويظهره قدسا لقدسين. يقول الروح القدس يحل علينا وعلى هذه القرابين الموضوع امام، ويطهرها ويباركها ويحولها ويظهرها قدسا لقدسين. فاذا الروح القدس بيحل علي انا كمان في القداس، مش بيحل على المسبح. ابونا بيعمل حاجة كده على المسبح ما تخصنيش، انما اللي بيحصل ده له مردود علينا، فبيحل علينا احنا كمان، فاحنا بنتقدس. فاذا يبقى الإفخارستية حل لمشكلة عدم البركة أو فقدان البركة، بترجع لي البركة مرة تانية، بترجع لي قداسة مرة تانية اللي فقدتها بسبب الخطية. وعشان كده تلاحظوا ان احنا نقف نصلي كتير ونرشم الصليب كتير ونقدم توبة كتير، وكأن الإفخارستية رحلة توبة. طول القداس احنا عمالين نقدم توبة وعمالين نتقدس. أبونا يصلي تحاليل كتير على المسبح من أجلنا، بعضها سري وبعضها جهرا، ويدور في وسطنا في البشرية كأنه بيجمع اعترافاتنا علشان يحطها على المسبح قدام ربنا، زي ما درسنا في طقس القداس أو هندرس في مرات جاية. الحكاية دي زي ما تكون إعداد لي علشان أتناول، عمال يقدسني عمال يقدسني، وأنا كأني داخل من الشارع بعبلي كده أخطيت يعني، وهدومي متسخة، وعامل زي الابن الضال اللي جاي من حظيرة الخنازير، شكله متلخبط وكل كيانه مش متزبط. تقوم الكنيسة تاخده توضبه تمام فيبقى قديس. في مثل سمعته من احد الاباء الاسقفة حلو خالص، بيقول كان زمان كانش فيه غسالة فول اوتوماتيك، كانت الام لما تغسل كان فيه يوم للغسيل كده، يقعدوا يغسلوا ويغلوا يحطوا مواد و زهرة ومش عارف ايه وبطاس اللي اغلب اطفال مصر شربته ده، مهم يعني علشان كل ده ينظف الغسيل، كان هم يعني. دلوقتي بقت الحكاية سهلة خالص، بقى فيه ايه، غسالة فول اوتوماتيك مش عارف 14 بروجرام. لما الواد يبقى جاي كده لاعب كورة وهدومه متطينة، امه تقول له من على الباب اقلع هدومك كلها حطها في الغسالة وتجيب له الغسالة من اول البرنامج، تقعد الغسالة بقى ايه تقلب في الهدوم فوق وتحت وتدعك، و والرغاوي تاكل في الطين اللي في الهدوم ديت لغاية ما يطلع الغسيل نظيف وريحته حلوة وشكله جميل وألوانه مزهزهة. الحكاية دي الغسالة دي عاملة زي الكنيسة، انت بتبقى جاي مليان خطية، وبعدين تسمع المسيح بيقول لك كونوا قديسين، تقول له طب ونعملها ازاي دي، يا دي وصية دي يا رب تحطها لنا، ايه كونوا قديسين دي اجيبها ازاي؟ تقوم الكنيسة تقول لي تعالى بس انت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ تقول لها قديسين دي اجيبها ازاي؟ يقول لك طب تعال تاخدك من بالليل في تسبيحة عشية، بعدين صلاة عشية، عن تسبيحة نص الليل، وبعد كده رفع بخور باكر وتسبيحة باكر ورفع بخور باكر، وقداس طويل وقداس موعوظين وقداس مؤمنين، وفين في الاخر تقول القدسات للقديسين. تقول لها بس واحد ان هو الاب القدوس. تقول لك طب بس كويس انت كده بقيت صح، تعالى تناول. طالما عرفت تتقدس بقداسة الواحد اللي هو الاب القدوس والابن القدوس والروح القدس، الحكاية دي عاملة زي ما تكون الكنيسة هي اللي بتعدني للتناول. فالافخارستيا حل لمشكلة اللعنة ومشكلة التنجيس، هي بتقدم لي البركة وبتقدم لي التقديس. وعلشان كده في الاخر يتقال القدسات للقديسين، فتخش تتناول وتتحد بالقدوس فتخرج من الكنيسة قديس. مشكلة تانية من مشكلة الافخارستيا، مشكلة الفهم والمعرفة، مشكلة الاستنارة. يتقال في تكوين 3 ان هم لما اكلوا من الشجرة انفتحت اعينهما، ولما انفتحت اعينهما عرفوا الخير والشر، ولما انفتحت اعينهما عرفوا معنى الخطية، وعرفوا معنى العري، وعرفوا معنى الشهوة، وعرفوا حاجات كتير ملخبطة. هنا العين اتفتحت على معرفة الشر. أما سر الإفخارستيا فهو بيفتح العين على معرفة الخير ومعرفة البركة ومعرفة القداسة ومعرفة السم. عشان كده يسموه هذا السر يعطي استنارة. يحكي لنا كده معلمنا لوقا أن تلميذي عمواس قعدوا ماشيين مع المسيح مشوار طويل، لغاية ما جه في حتة وراح كسر الخبز، كانوش عارفينه. لكن أول ما انكسر الخبز يتقال لنا نفس التعبير، يتقال انفتحت أعينهما وعرفاه. يبقى اللي عايز يعرفه يعمل ايه؟ يخلي عينيه تتفتح، وعشان عينيه تتفتح يعمل ايه؟ يحضر معانا القداس ويكسر الخبز معانا. فإذا المناولة يعطي أو التناول يعطي استنارة، يعطي فهم. طبعا كلام ده ممكن ما يقبلوش العالم، انما احنا بالايمان نفهم ده معناه ايه. يعني انت لما تيجي تاكل جسد المسيح ودمه، هتروح بيتك وتقرا الانجيل، هتلاقي الانجيل بقى مفهوم. عايز تفهم الانجيل، حكايه بسيطه، اتناول كويس. عايز تفهم قصد ربنا في حياتك، الحل بسيط، افخارستيا. عايز تفهم اسرار الكنيسه وتقبلها بالروح القدس، الحل بسيط، افخارستيا. عايز تعرف تتوب وتفهم ضعفك عشان تقدر تتوب عنه قدام ربنا، الحل بسيط، تعال خد معانا الافخارستيا. فانفتحت اعينهما. فالتناول يعطي استناره، عينك هتنور، هتلاقي المزمور اللي بتصليه في الاجبيه حلو، هتلاقي طعم الانجيل لذيذ، هتلاقي التسبيح ممتع. ده مش هتدوقه ولا هتناله الا لما تكون بتتناول بانتظام. سر الافخارستيا يعطي استناره. كان نفسك تفهم، كلت أكلة غلط جابت لك عدم الفهم. طب إيه رأيك في الأكلة الصح؟ هي اللي هتجيب لك فهم صحيح. عشان كده تلاحظوا أبونا يعمل حاجة جميلة في القداس، في نهاية القداس هو بيغسل الأواني، أبونا ياخد المستير ويحطه على عينيه ويقول إيه؟ لألا يقول عدو إني قد قويت عليه، ويرشم عينيه الاتنين كده، لأنه اللي يحط المستير ده على عينيه كأنها إشارة للاستنارة. بعد ما اكل الافخارستيا وشرب دم ربنا، يحط المستير بعد ما يغسله على عينيه كانه يا رب بيقول له نور عينيا علشان افهم وعلشان اقدر احيا في فهم. يقول لك عبيدك يا رب الذين يخضعون لك حل فيهم وسر بينهم، انهض قلوبهم من كل امر رديء، انعم عليهم بفهم. نقول كده في الصلاه اللي بيصليها ابونا بعد القداس، صلاه خضوع او صلاه شكر بعد ما يتمم السر. يبقى التناول بيدينا استنارة وفهم. فاللي عايز يفهم ربنا يتناول كويس، مش ياكل من الشجرة. الشجرة فيها معرفة الشر، انما جسد ربنا ودمه يعطي معرفة لا يستطيع العالم ان يفهمها او يعرفها. كمان الاكلة اللي اكلوها في تكوين 3 جابت جوع، جوع شديد، عبارة عن الانسان تحول الى بئر من الرغبات زي ما قالوا عليه الفلاسفة، مش عارف يشبع ولا ارتاح ولا ريح اللي حواليه. واصبحت العبارة بتقول كده في سفر الجامعة، كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. الانسان عامل زي البحر الانهار كلها تصب فيه والبحر عمره ما بيقول كفايه وعمره ما بيكتفي. اهو الانسان عمل كده، مهما اكل مهما شرب مهما لبس مهما تفسح مهما ترقى مهما نجح مهما اغتنى لسه الانسان جعان. اللي يشبع بجد المسيح، طب ده نجيبه منين في العالم اللي كله جوع ده؟ ده احنا نقف في القداس ولسان حال البشريه كلها، زي ما قالوا له التلاميذ نحن هنا في موضع قفر، فيقول مفيش حل غير ان انت يا رب تدينا من ايديك، ده الحل الوحيد اللي يشبع. مره كان في اب كاهن بيزور اسره، وتامل في الانجيل بتاع الخمس خبزات والسمكتين، انجيل البركه. بعدين قال لهم كل واحد يقول لي حاجه عجبته في الانجيل ده، فكل واحد قال فكره. قال في واحد قدم لربنا خمس خبزات وسمكتين، قال التلاميذ كانوا حاسين بالجموع، قالوا نظموا الدنيا. وكان في طفل او ولد صغير كده بتاع ستة ابتدائي يقول اعدادي، قاعد في القعده ديت، فقال له ابونا انا كمان في كلمه عجبتني. قال له قول يا حبيبي ايه اكتر كلمه عجبتك؟ قال له عجبتني قوي كلمه وشبعوا، فاكلوا جميعهم وشبعوا. كلمه وشبعوا دي كلمه جميله خالص، اللي يقعد قدام ربنا كتير يشبع. طفل البسيط الصغير ده لقطها. عشان كده احنا نعتبر ان اشباع الجموع دوت كان ترتيب وكان مقدمة للإفخارستي. وبعدها على طول ربنا قال لهم جسدي ما اكل حق ودمي ما اشرب حق، ليس كما اكلوا ابائكم المن في البرية وماتوا. اوعى تفتكروا لما تمشوا ورايا هاكلكم شوية عيش وشوية سمك، ده انا جاي عشان اكلكم اكل اعظم من كده بكتير، جسدي ودمي هيبقوا مأكل حق ومشرب حق. اوعى حد يجي في جيل من الاجيال يقول ده رمز ولا يقول ده ذكرى، جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. عشان كده الافخارستيا تعطي شبع لانها اتحاد بالمسيح. اول ما اكتشف الابن الضال هذا الاكتشاف وبص للخنازير وبص للخرنوب اللي اشتهاه ومحدش ادهوله، عرف الحقيقة، قال انا هنا اهلك جوعا، كان من اجيرا عند ابي يفضل عنه الخبز. ده اكتشافك لما بتخش كنيسة، طول ما انت قاعد في العالم بتقول انا هنا اهلك جوعا، فالحل تيجي تاخد جسد المسيح ودمه وتنال الشبع الحقيقي. شبع ليه؟ لان المسيح دخل جواك، ولما المسيح دخل جواك ملى كل الفراغ اللي جوه، والمسيح لما بيدخل جواك بتتحد بيه قوي. ممكن واحد يقول لي بس كلام ده نظري واحنا مش بنحس بيه، بدليل ان احنا بنخرج من الكنيسة عندنا نفس احتياجاتنا. والرد على كده احنا لازم نتناول كما ينبغي، يعني لو انا مستعد كويس، لو انا متواضع صح، لو انا منسحق، لو انا تايب، لما ادخل اتناول هطلع فرحان، هطلع مستنير، هطلع شبعان، هطلع حاسس ان انا واخد البركة، كل المعاني دي هتكون موجودة. برضو تكوين ثلاثة لما اكله اللي اصابهم العري، حسوا بالعري والفضيحة. الاكل من الدنيا كده نوع من انواع العري ونوع من انواع ورق التين اللي بيغطي العري، فتلاقي الواحد صوته عالي شوية انا موجود، يعني ده نوع من انواع ورق التين، عصبي وبيزعق وبيخبط، ده ايه ده؟ ده ضعف، هو في ضعف وشاعر بعريه، فشوية الحبتين دول من بره ورق تين يلزقهم عشان يعني يدي نفسه احساس وكيان، لا انا كويس اهوت وليا وضع. يعني واحدة تانية متلخبطة في علاقات وحش، جوع وعري. واحد تاني يعني واخد فكرة ومبدأ وماشي فيه وعمال يتكلم عن نفسه وذاته وعقله، ده نوع من انواع العري وورق التين. انما ايه رأيك في اللي يتكسب النعمة بجد لما اكلوا تعروا؟ انما احنا بقى نلبس عشان كده نعرف نتناول. قد لبستم المسيح دي ما تتحققش الا في الكنيسة، وعشان كده نحط لك قط المعمودية على الباب، نقول لك البس المسيح، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم او لبسنا المسيح، فتخش ايه بقى؟ لابس، واذ نحن لابسين لا نوجد عراه زي ما يقول معلمنا بولس، فبقيت مكسي بالنعمة. فالافخارستيا تكسي، والافخارستيا بتخليك تداوي كل عريك وكل ضعفاتك. عشان كده المسيح اتكلم عن مثل المدعوين واتكلم عن لباس العرس. واحد جه مش لابس لباس العرس فقال له اطلع بر. يقال انه كان في الافراح الكبيرة، اظن زي دلوقتي برضو يعملوا حاجات شبه كده، كان العريس لما بيكون مقتدر كان بيعمل زي للمدعوين كلهم علشان يعني التشريفة بتاعت الفرح أو بتاعت الزواج دي تبقى حاجة في منتهى المهابة. كل المدعوين لابسين لباس العرس، وده نوع من أنواع الإعداد للحفل الجلل العظيم ده، عرس ملك مثلا أو حاجة زي كده. فلما يدخل واحد مش لابس لباس العرس ده فيها إهانة للملك، وكأنه بيبوظ المشهد الجميل بتاع الحفلة، وكأنه مش مستعد، وكأنه مش من المدعوين أصلا، لأن الدعوة كانت تروح معاها لباس العرس. وعلشان كده المسيح قال هذا المثل بالثقافة بتاعتهم أو من الحضارة بتاعتهم، قال لهم اللي مش لابس لباس العرس ده خذوه واطرحوه ورموه في الظلمة الخارجية. برغم لو تفتكروا المثل ان هو كان دعا ناس كتير، الناس دي ما جاتش، ولما جاب من الشارع اي حد مسك واحد مش لابس لباس العرس، طب يعني هو كان المفروض يبقى ماشي في الشارع ومستعد؟ قال الحقيقة كان المفروض طول ما هو بره يبقى لابس، عشان لما يقف قدامي يبقى مكسب النعمة. فالإفخارستيا دعوة انك تكسي العري، الضعف البشري اللي فيك. كان زمان لما تعروا ربنا عمل لهم ذبيحة، قال لهم مش هتعرفوا تتكسوا بالورق التين، تعالوا انا هكسيكم بالطريقة اللي حسب قصدي انا. وربنا عمل لهم اقمصة بالجلد، والاقمصة دي عبارة عن جلبية تكسيه من فوق لتحت كده. وربنا عشان يعمل القميص دوت جاب ذبيحة وذبح ذبيحة، وكان فيه سفك دم، وعمل لهم هذه الاقمصة. وعلشان كده الذبيحة الحقيقية ده كان رمز للذبيحة الحقيقية اللي هتذبح من اجلنا، واحنا هنتكسي ببرها، هو ربنا يسوع. فالإفخارستيا هي لباس العرس وحل المشكلة العري. كمان في تكوين 3 لما اكلوا حصل لهم دخل الانانية والانفصال. يا حواء ايه اللي حصل؟ الحية. يا آدم إيه اللي حصل؟ المرأة التي أعطتني. كانت أسرة جميلة، كانت أيقونة رائعة، كان آدم وحواء والمسيح في وسطهم أو ربنا في وسطهم، أيقونة ثلاثية في منتهى الروعة. إنما لما دخلت الخطية ربنا طلع، وآدم بقى ورا الشجرة في ناحية، وحواء مستخبية ما نعرفش فين، وحصل شرخ في الأسرة دي، كل واحد بقى في ناحية. طب إيه اللي يوحد وإيه اللي يجمع تاني؟ ربنا قدانا بقى الحل، قال الحل سر الشركة، هعمل لكم سر يجمعكم كلكم تاني. فلما ناكل كلنا جسد الرب ودمه، نبقى كلنا أعضاء في جسد واحد، يبقى مش ممكن العين تحتقر الرجل ولا الرجل تحتقر الأذن، ويقعد يكلمنا بقى عن فكرة الجسد الواحد، وان احنا كلنا أصبحنا أعضاء في جسد واحد، وأعضاء كثيرة ولكن الجسد واحد، ومواهب كثيرة ولكن الروح واحد. وعلشان كده يقولوا القديسين احنا السنابل بتاعت القمح اللي اتطحنت، والطحين بتاعها ده بقى عامل زي يعني ذرات الدقيق، وذرات الدقيق ديت لما تجمع كلها وتعجن بالماء بتاع التوبة وماء القداسة بتاع الروح القدس، وتدخل في الصليب وفي الألم في النار، تصبح بعد كده قربانة معدة انها تتحط على المذبح وتبقى جسد الرب ودم. فاحنا جزء من القربانة أو جزء من جسد المسيح ودم. عشان كده أبونا يمسك القربانة على أيديه، يحط عليها كل شعبه وكل خطاياهم وكل طلباتهم، وبعدين نقدم هذه القربانة على المسيح، كأن نقول له الذين يقدمون لك والذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، كلهم هنا. ويقول القديس احد القديسين يقول انتم على المذبح، انتم داخل الكأس، انتم بقيتوا جزء من جسد ربنا ودمه. عشان كده الافخارستيا بتقدم لي المحبة والشركة. لسه كمان 4 مشكلات هقولهم بسرعة، عناوين بقى. الخطية خلتنا نهرب من ربنا، انما الافخارستيا خلتنا نهرب الى ربنا. لما أكلوا في تكوين 3 هربوا واستخبوا منه، إنما في المسيح بيقولوا خذوا كلوا هذا هو جسدي، فنقترب إليه ونلجأ إليه. عشان كده إذا كانوا في الخطية انفصلوا عن الله، ففي الإفخارستيا هم بيتحدوا بالله. ففي الإفخارستيا مش مجرد أنك بتيجي تتنابل وتقف في الطابور وتاخد بركة، لا، ده انت بتاخد المسيح، وده أغلى بكتير قوي من أي بركة موجودة تانية في الكنيسة. تاخد جسد المسيح ودمه، ودي حاجة عظيمة جدا. فبتتحد بشخص مش بتاخد شيء. في فرق بين لقمة البركة اللي باخدها من أبونا اللي هي الإفلوجيا أو الأولوجية اللي باخدها بعد القداس، وفي فرق بين جسد المسيح ودم. الأولوجيا دي بركة، خدنا بركة، إنما لما تتناول تقولش خدت بركة، قول خدت إيه؟ خدت المسيح، اتحدت بيه. عشان كده زمان شافوا المن نزل من السماء، ولما خرجوا يبصوا عليه بدل ما يقولوا ما هذا قالوا من هذا وسموه من، وده كانت إشارة إن هيجي أكلة عبارة عن شخص، وده كان رمز إن الأكلة اللي جاية في العهد الجديد مش هتبقى شيء، هتبقى شخص، من هذا. والمسيح هو المن السماوي. فإحنا مش بنهرب من ربنا، إحنا بنهرب ليه وبنتحد بيه. وتخرج من الكنيسة تقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الخطية عملت تذمر، إنما إحنا بنقدم سر الشكر. كيف أكافئ الرب عن كل ما أعطنيه؟ إزاي يا رب أكافئك على الخلاص وعلى الفداء؟ أشكرك إزاي؟ مش في إيدي حاجة، أنا هشكرك لما أقبل نعمتك. كأس الخلاص ها أخذ وباسم الرب أدعو، ده الحل الوحيد. أكتشلي أنا ما أقدرش أشكرك، يعني ما أقدرش أوفيك شكر عن كل اللي أنت قدمته لي، كل ما هنالك أنا هقبل النعم. عشان كده كلمة شكر بالقبطي شبهمت، كلمة شبهمت أو مارن شبهمت اللي بنقولها، مارن يعني هلم أو تعالوا، شب يعني نقبل، اهمت يعني نعمة. فلما نقول مارن شبهمت المعنى اللفظي هلم نقبل نعمة، والمعنى الاصطلاحي فلنشكر. وكأن الكنيسة عايزة تقول ايه؟ لما تكون عايز تشكر ربنا اقبلها من ايديه. كيف اكافئ الرب او كيف اشكر الرب عن كل ما اعطانيه؟ اقبل بقى كأس الخلاص اخذ وباسم الرب ادعو. عشان كده الخطية عملت تذمر، المرأة التي اعطتني الحية مش عارف ايه، حصل تذمر كده. انما في الافخارستيا بيحصل شكر. الافخارستيا الخطية أو تكوين ثلاثة كانت كبرياء الإنسان، إنما الإفخارستيا هي اتضاع الله. شهوة الصعود إلى الله ذبحت بنزوله إلينا، شهوة الألوهية ذبحت بالتجسد. يعني الإنسان اشتهى الألوهة والله قبل التجسد، فذبح كبرياء الإنسان باتضاعه. عشان كده الإفخارستيا هي حل لمشكلة الكبرياء. لما تبص تلاقي المسيح متواضع قوي. عارفين ليه بقينا ينفع ناكل جسد ربنا ودمه؟ ببساطة شديدة لأنه تجسد. واحد من القديسين يقول أحد أهم أهداف التجسد أنه يعطينا جسد ودمه. لو ما كانش ربنا اتجسد كنا هناكله ونشرب إزاي جسد ودمه؟ نقابله إزاي؟ ربنا في السماء وخلاص، الله تعالى، الله سبحانه، الله وصانا، هنحاول نعيش كده. انما ازاي يبقى فينا وازاي نعيش بيه؟ الحكايه دي كانت عايزه تجسد، كلفته كتير قوي. كبرياء الانسان كلف ربنا مزود، وكبرياء الانسان كلف ربنا. الانسان اللي اشتهى يصعد للسماء ويصنع برج بابل ويشتهي الالوهة ويصير مثل الله، ربنا علشان يذبح كبرياءه نزل لغايه الاقدام ويصير كعبد، اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس زينا. الحكاية دي ما تتحققش غير في الإفخارستيا. ربنا متواضع جدا، وأكبر دليل على كده أنه جسد ودمه على المسبح مقدمهم لنا كل حين بمنتهى الاتضاع، وعمال ينادي بس مين يجي يتناول، وببلاش بس تعالوا، والناس تخبط فيه وتقول له ده ذكرى ده رمز، يقول لهم معلش أنا برضو موجود للي عايز يتناول، أنا وجدت من الذين لم يطلبونني. آخر مشكلة الأكلة بتاع التكوين ثلاثة جابت الحكم النهائي والحكم الأخير والحكم المرير، حكم الموت. والأكلة الجديدة تعطي الحياة وحياة أبدية لمن يتناول منه، يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. علشان كده كلت أكلة وانت بتاكلها نزل في جوفك مش مجرد الثمرة، إنما نزل في جوفك الموت، دب الموت في الكيان البشري، وصارت البشرية كلها سائرة ناحية الفساد وناحية الموت. وزي ما لما أكلوا الأكلة دي الموت صار على البشرية، وبقى الإنسان بيموت، وبقى فيه شر، وبقى فيه عنف، وبقى فيه الحيوان مفترس، كل ده ما كانش قبل كسر الوصية. وبقت الطبيعة تسور وبقى في براكين وأوبئة وأمراض، كل ده معاني الموت، أو يعني مردود الموت اللي دخل البشرية، الموت الذي إيه دخل إلى العالم دخيل. فيجي بقى الإفخارستيا تقدس كل شيء، فتعمل إيه بقى؟ نقعد نصلي من أجل خلاص العالم، ومن أجل المياه، من أجل الزروع، ومن أجل البهائم والحيوانات، ومن أجل كل فئات الشعب، ومن أجل المرضى، ومن أجل الراقدين، ومن أجل المتألمين، ومن كل إنسان الكنيسة تذكره. لأنه زي ما الخطية دخلت الموت في العالم كله والسيستم كله تبرجل، الإفخارستيا هي الحل يرجع الحياة ويزبط السيستم كله. فتلاقوا أن الإفخارستيا حلت مشكلة الخطية، حلت مشكلة اللعنة، حلت مشكلة المعرفة، حلت مشكلة الجوع، حلت مشكلة العري، حلت مشكلة الأنانية والانفصال، حلت مشكلة الهروب من الله وخلته لجوء إلى الله والاتحاد به، حلت مشكلة التذمر، حلت مشكلة الكبرياء، وأخيرا حلت أكبر وأضخم مشكلة تهدد الإنسان، مشكلة الإيه؟ الموت. أكتر حاجتين ينكدوا على الإنسان وتعبينه هو الخطية والموت، ودول حلهم لما تيجي تتناول وتسمع يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
The homework from the book of Acts, please choose two problems and find out how they were solved. You don't have to read the whole book of Acts, the 28 chapters. Most of the chapters there are some problems. Pick out whatever problems you'd like to mention, to tackle, and see how they were solved. Verses to memorize. We were supposed to ask some of the attendees today to say the verses they did memorize, but because we're a bit late and we want to stick to our time, so we'll do it next time. And so this week there is no verses to memorize. Any questions? Thank you.